الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن من علم إما بفقد ركن أو بفقد جزء غير ركني، كمن علم إما بفقد الركوع أو فقد سجدة، أو علم إما بفقد سجدتين من ركعة واحدة أو بفقد سجدة، فإن هناك بحثان في أن الأصل المتمم هل يجري ويعارض الأصل المصحح، أم أن الأصل المصحح لا يعارضه أصل. وما زال الكلام في الوجوه المتعددة لتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم. الوجه الأخير ما ذكره بعض الأجلاء رحمه الله في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 248، وهو يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: بعد المفروغية عن أن موضوع وجوب قضاء السجدة مركب من جزئين، ترك الجزء وكون الصلاة صحيحة، فلأجل ذلك لا بد من إحراز كلا الجزئين كي يترتب على ذلك وجوب القضاء. فكما أنه يمكن إحراز الجزء الآخر وهو صحة الصلاة بقاعدة التجاوز، حيث إن المكلف إذا لم يعلم أنه ترك الركن أم لا فببركة قاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك الركن يثبت الجزء الأول من جزئي الموضوع المركب، ألا وهو صحة الصلاة. وإنما الكلام كله في الجزء الثاني، وهو ترك الجزء الغير الركني في صلاة صحيحة. فهل يمكن نفي هذا المحتمل بقاعدة التجاوز أم لا؟ فيقال حينئذ إن الأصل الذي يتكفل بالتعبد بالموضوع كقاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك السجدة، فقاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك السجدة أصل متعبد بالموضوع. فهل هذا الأصل المتعبد بالموضوع إثباتا أو نفيان، هل هو مجرد اعتبار أم أنه استطراق لنفي الأثر المترتب على الموضوع؟ فكما أن من شك أنه ترك سجدة أم لا فإن استصحاب عدم السجدة أصل يتعبد بنفي الموضوع، ومقتضى نفي وجود السجدة وجوب القضاء. فالغرض المنظور في التعبد بترك السجدة من خلال استصحاب عدمها، الغرض هو إثبات وجوب القضاء لا مجرد اعتبار عدم السجدة، فإن مجرد اعتبار عدم السجدة مما لا مصحح له، بل لا بد أن يكون التعبد بالموضوع وهو ترك السجدة أو وجودها استطراقا للأثر المترتب على ذلك. فكما أن التعبد بعدم السجدة ما هو إلا استطراق لوجوب القضاء، كذلك التعبد بترك السجدة، كذلك التعبد بنفي احتمال ترك السجدة الذي هو مرجعه للتعبد بوجود السجدة، أيضا التعبد بوجود السجدة ما هو إلا استطراق لنفي وجوب القضاء. فبما أن الأصل الجاري في الموضوع نفيان كاستصحاب عدم السجدة لأجل وجوب القضاء، أو إثباتان كقاعدة التجاوز التي تجري لإثبات وجود السجدة، ليست روحهما إلا النظر للأثار والتأمين منه، فلأجل ذلك لا مجال لجريانهما في فرض القاطع بعدم الأثر. إذ الغرض من جريان قاعدة التجاوز في السجدة المشكوكة هو نفي الأثر، ألا وهو نفي وجوب القضاء. فبما أن المقوم لقاعدة التجاوز نفي وجوب القضاء، فلا إطلاق في دليلها لمورد لا يترتب على جريانها الأمن من وجوب القضاء، إذ المقوم لها التأمين من وجوب القضاء. فإذا لم يترتب على جريانها في مورد التأمين من وجوب القضاء، بحيث لا يكون جريانها مستتبعاً للتأمين من وجوب القضاء، فلا إطلاق لدليلها لمثل هذا المورد. هذه المقدمة الأولى، هذه مقدمة كبروية، الآن نطبقها على المقام. المقدمة الثانية المقدمة الصغروية، وهي أنه هل في المقام إذا شك المكلف إما ترك سجدتين من ركعة واحدة فصلاته باطلة، أو سجدة من ركعة فعليه القضاء، هل إذا علم المكلف إجمالا بذلك يمكن ببركة جريان قاعدة التجاوز في السجدة المشكوكة التأمين من وجوب القضاء أم لا، كي تجري القاعدة أم لا؟ فيقال إن المكلف يقطع، إن المكلف يقطع بعدم الأمن من وجوب القضاء، أي أن لديه قطعا تفصيليا بعدم الأمن من وجوب القضاء. لما؟ لأنه إما ما أتى بالسجدة إذن فيجب قضاؤها، أو إن كان أتى بها فقد أتى بها في صلاة فاسدة لترك سجدتين من ركعة واحدة، فلا أمن من جهة وجوب القضاء، أي لا يترتب على قاعدة التجاوز في السجدة المشكوكة استتباعها للأمن من الأثر المحتمل ألا وهو وجوب القضاء للقطع تفصيلا بعدم الأمن منه، إما لعدم الإتيان بالسجدة أو لأن الصلاة فاسدة. فلأجل ذلك يمكن أن تصاغ النكتة بعبارة أخرى، إن المصحح للحكم الظاهري في أي موردين احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقع، فإذا لم يحتمل مطابقة الحكم الظاهري للواقع فلا معنى لفعلية الحكم الظاهري. والحكم الظاهري في المقام هو التعبد بوجود السجدة تعبداً بنفي القضاء، هذا هو الحكم الظاهري. فإذا كان هذا التعبد مما لا يحتمل مطابقته للواقع للقطع بأن القضاء غير مأمون إما لترك السجدة أو لأن الصلاة فاسدة، فالحكم الظاهري وهو التعبد بوجود السجدة ببركة قاعدة التجاوز استطراقا للتعبد بعدم وجوب القضاء مما لا يحتمل مطابقته للواقع، فلا يشمله دليل قاعدة التجاوز لعدم الأثار. ولذلك بناء على هذا الوجه فقاعدة التجاوز التي تجري لنفي وجوب القضاء ساقطة من أجل أن لا أثر لها. فيجري الأصل المصحح وهو قاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك الركن بلا معارض، لا أن المانع من جريان الأصل المتمم ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن دليل قاعدة التجاوز يشمل كلا القاعدتين، القاعدة النافية لاحتمال ترك الركن والقاعدة النافية لاحتمال ترك الجزء غير الركني. لكن مع أن القاعدة تشملهما لا يجري الأصل المتمم مع جريان الأصل المصحح لتأخره عنه رتبة، بل الصحيح أنها لا تجري في نفسها ولا يشملها دليل القاعدة من الأصل، وذلك لعدم الأثر لها. وهنا ملاحظتان على ما أفيد. الملاحظة الأولى أنه تارة يبنى على أن الأمر بالقضاء هو الأمر الضمني نفسه كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، فيقال لا يوجد أمر جديد، بل هناك أمر بالجامع بين السجدة في موضعها أو السجدة بعد السلام على فرض الترك العذري. فبناء على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر الضمني فيصح أن يقال في المقام المكلف يقطع تفصيلاً بأن الأمر الضمني ما زال باقياً، إما لأنه لم يمتثله بأن ترك السجدة أو لأن الصلاة فاسدة فالأمر بالمركب ما زال باقياً، وإذا كان الأمر بالمركب ما زال باقياً فالأمر الضمني فيه ما زال باقياً. إذن إذا كان المنظور أن الأمر بالقضاء هو عين الأمر الضمني فربما يتم هذا الوجه، وهو أن المكلف يقطع ببقاء الأمر الضمني إما لعدم امتثاله أو لأن الصلاة فاسدة فالأمر بالمركب ومن جملته الأمر الضمني ما زال باقيا، وبالتالي لا مجال لجريان قاعدة التجاوز للتأمين من جهة احتمال الأمر الضمني، بل الأمر الضمني مقطوع البقاء. وأما إذا قلنا بأن الأمر بالقضاء أي قضاء السجدة كالأمر بسجدتي الساهو في أنه تكليف نفسي مستقل، أي أن من ترك سجدة من الصلاة عن عذرين فصلاته تامة، غاية ما في الباب كلف تكليفا نفسيا بالقضاء بعد الصلاة كما يكلف تكليفا نفسيا بوجوب سجود الساهو. فيقال في المقام حينئذ
بأن وجوب القضاء حيث إنه محتمل السقوط لأجل احتمال الإتيان بالسجدة فيصح جريان القاعدتين، القاعدة لنفي الركن ترك الركن والقاعدة لنفي ترك السجدة. والسر في ذلك أن المكلف إما لم يأتي بالسجدة والصلاة صحيحة فوجوب القضاء حينئذ مستند لعدم الإتيان، وإما أتى بالسجدة، فإذا كان أتى بالسجدة فعدم القضاء لا لأجل فساد الصلاة بل لأجل أنه أتى بالسجدة. إذن في أحد المحتملين وجوب القضاء ثابت لأنه لم يأتي بالسجدة، وعدمه ثابت لأجل الإتيان بها لا لأجل كون الصلاة فاسدة. فما دام يحتمل المكلف أنه أتى بالسجدة فلأجل إتيانه بالسجدة لم يجب القضاء، أي أن عدم وجوب القضاء مستند لإتيانه بالسجدة لا أن عدم وجوب القضاء مستند للغوية وكون الصلاة فاسدة. فما دام يحتمل المكلف أنه أتى بالسجدة ولذلك لم يجب عليه القضاء فهذا المحتمل كاف في إثباته بقاعدة التجاوز، أي أن الغرض من جريان قاعدة التجاوز إثبات أنه أتى بالسجدة فلا يجب عليه القضاء. تقولون خهو يحتمل فساد الصلاة، هو لازم ذلك تعارض القاعدتين، لا أن لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك السجدة. غايته أن القاعدتين تتعارضان، أي قاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك الركن في عرض قاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك السجدة، غايته أنهما يتعارضان، لا أن دليل قاعدة التجاوز لا يشملها إذا كان الغرض منها نفي احتمال ترك السجدة. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن يقال نعم افترض أن المكلف كما في المقام يقطع تفصيلا بعدم الآمن، أي أنه غير آمن من ناحية وجوب القضاء، إما لأنه لم يأتي بالسجدة أو لأن الصلاة فاسدة، فهو غير آمن على كل حال، أي أن جريان قاعدة التجاوز لا يستتبع التأمين من جهة الأمر بالقضاء. مع ذلك هذا القطع كما ذكر في بحث منجزية العلم الإجمالي أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لابد في علاجه من الرجوع إلى منشأه ألا وهو العلم الإجمالي. والمفروض في المقام أن علم المكلف تفصيلا أنه الأمر الضمني ما زال باقيا إما لعدم الإتيان بالسجدة أو لفساد الصلاة، فالأمر الضمني ما زال باقيا. النتيجة هذا علم تفصيلي متولد من علم إجمالي، وهو العلم إما بترك سجدتين من ركعة صلاته فاسدة أو بترك سجدة من ركعة أخرى، فالأمر الضمني ما زال باقيا. فبما أن العلم التفصيلي متولد من العلم الإجمالي لأنه علم تفصيلي ابتداء كي يمنع من جريان الأصول والتعبد الظاهري، بل هو علم تفصيلي تولد عن علم إجمالي، فالمرجع هو العلم الإجمالي. فيقال لدى المكلف علم إجمالي إما بترك ركن سجدتان من ركعة واحدة، أو ترك واجب سجدة واحدة من ركعة، بما أن لديه هذا العلم الإجمالي. فلو لم يكن أي مؤمن ظاهري، أي لم يكن هناك أصل يوجب التأمين، لكان مقتضى ذلك، يعني مقتضى منجزية العلم الإجمالي، أن يجمع بين الإعادة والقضاء. أي لو لم يكن أي مؤمن ظاهري لكان مقتضى القاعدة جريان استصحاب عدم الإتيان بالركن فيعيد صلاته، وعدم الإتيان بالواجب فيقضيه. إذن لو لم يكن هناك مصحح ومؤمن ظاهري فمقتضى الوظيفة إما العقلية وهي منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين الإعادة والقضاء، أو الظاهرية الشرعية وهي استصحاب عدم الإتيان بهما فيجمع بين الإعادة والقضاء. هذا لو لم يكن هناك مصحح ظاهري. فبما أنه مقتضى الوظيفة لو لم يكن هناك مصحح ظاهري الجامع إما بالعلم الإجمالي أو بالاستصحاب، فالأثر المترتب على جريان قاعدة التجاوز في نفي السجدة المحتملة هو نفي أثر العلم الإجمالي أو نفي أثر الاستصحاب، إذ لولا هذه القاعدة لكان مقتضى الاستصحاب الجمع بين الإعادة والقضاء، ولولا هذه القاعدة لكان مقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بين الإعادة والقضاء. فالغرض من جريان قاعدة التجاوز في نفي السجدة المحتملة هو نفي هذا الأثر، وهو الجمع بينهما إما بالعلم الإجمالي أو بالاستصحاب. فما يثبته الاستصحاب من الجمع أو ما يثبته العلم الإجمالي من الجمع هو المراد نفيه بجريان قاعدة التجاوز. فتجري قاعدة التجاوز في طرف ترك الركن لإثبات عدم وجوب الإعادة، وتجري قاعدة التجاوز في طرف احتمال ترك السجدة لنفي وجوب القضاء. تقولون هذا يتنافى مع علمه، نعم يتنافى، لكن منافاتهما مع علمه يقتضي تعارضهما، لا أنه يقتضي سقوط قاعدة التجاوز في نفي ترك السجدة المحتملة، إذ لولا ذلك لكان مقتضى العلم الإجمالي الجمع بينهما. فبما أن مقتضى العلم الإجمالي الجمع بينهما فقاعدة التجاوز الجارية لنفي احتمال ترك الركن تنفي وجوب الإعادة، وقاعدة التجاوز الجارية لنفي احتمال ترك السجدة تنفي وجوب القضاء. نعم الجمع بينهما خلاف العلم الإجمالي بأن أحدهما لم يحصل، أو خلاف العلم التفصيلي بأن الأمر الضمني ما زال باقيا فليكن، لكن المفروض هذا العلم التفصيلي بأن الأمر الضمني ما زال باقي متولد من العلم الإجمالي، فلا بد من الرجوع إلى العلم الإجمالي نفسه. وإذا رجعنا إلى العلم الإجمالي الذي هو منشأ العلم التفصيلي، فغاية هذا العلم الإجمالي تعارض الأصلين، لا عدم جريان قاعدة التجاوز لنفي ترك السجدة المحتملة. هذا تمام الكلام في الوجوه التي أفيدت لتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، وقد ظهر بذلك أنه لم يقم وجه صناعي حتى الآن على تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم. وهنا عدة تنبيهات. التنبيه الأول، إنما يبحث عن أن الأصل المصحح يعارضه الأصل المتمم أو لا، بل يتعين جريان المصحح دون المتمم. لو قلنا بشمول دليل الأصل العملي لموارد العلم الإجمالي، كل هذا البحث مبني على هذا. وإلا إذا قلنا من الأول أن أدلة الأصول الترخيصية كقاعدة التجاوز كالبراءة لا تشمل من الأساس موارد العلم الإجمالي، بل هي منصرفة عنه كما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله، باعتبار أن مفاد هذه الأصول نفي التكليف المحتمل. وأما مع العلم بالتكليف كما في موارد العلم الإجمالي والشك في انطباقه لا في التكليف، فهناك علم إجمالي بأن هذه الصلاة ذات خلل إما لفسادها أو لترك سجدة منها، وإنما المعلوم بالإجمال يتردد في انطباقه، هل ينطبق على فساد الصلاة أو ينطبق على وجوب القضاء. ففي موارد العلم الإجمالي بالتكليف والشك في انطباقه أدلة الأصول الترخيصية منصرفة عنه، فإذا كانت أدلة الأصول الترخيصية منصرفة أساساً عن مورد العلم الإجمالي فلا مجال للبحث في تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم أم معارضتهما، لأن دليل الأصل من الأصل لا يشمل موارد العلم الإجمالي. التنبيه الثاني، قد يقال كما أشير إليه في كلمات المحقق العراقي قدس سره بأنه على فرض تعارض القاعدتين أي الأصل المتمم والمصحح تعارضا تساقطا، لكن هذا لا يعني إعادة الصلاة، بل تجري قاعدة الفراغ كخطاب مختص. والسر في ذلك أن المكلف إذا ركع مثلا في الركعة الثالثة وبعد أن ركع في الركعة الثالثة قال أنا أعلم إجمالا، إما تركت سجدتين من الركعة الأولى فالصلاة باطلة، أو تركت سجدة واحدة من الركعة الثانية فيجب علي القضاء، فيقال تعارضت قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك سجدتين من الركعة الأولى مع قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك سجدة واحدة من الركعة الثانية، فتعارض وتساقط لا يعني ذلك إعادة الصلاة، بل تجري قاعدة الفراغ في الركعتين السابقتين، فيقال قاعدة الفراغ خطاب مختص والمكلف يشك في فراغ الركعتين وصحتهما، فببركة قاعدة الفراغ يثبت صحة الركعتين، فإذا أثبت صحة الركعتين بقي احتمال ترك السجدة الواحدة ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بها قضاؤها بعد الصلاة. فهل هذا تام أم لا؟